الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، استقيموا ولن تحصوا، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وقد أخذت هذا العنوان من حديث صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجة في سننه، والطبراني والبيهقي والحاكم وغيرهم، من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. اخترت هذا الموضوع في هذا اللقاء الكريم عن قصد وعن عمد، لأننا نرى روغانا يشبه روغان الثعالب بعد الاستقامة على الطاعة في رمضان. لا أقول أرى فتورا، بل أرى انتكاسا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالفتور أمر وارد، ينتاب الفتور أي طائع وأي سائر على الدرب في أي مرحلة من مراحل السير إلى الله. قال ابن منظور في لسان العرب: فتر يفتر فتورا، أي لان بعد حدة وسكن بعد شدة، لكنه سائر على الدرب. أما الانتكاس الذي يحدث بعد رمضان فهي ظاهرة جديرة بالدراسة، وتستحق من علمائنا ومشايخنا وسادتنا أن يقفوا أمامها وقفة متأنية، ليشخصوا الداء بدقة وأمانة، وليحددوا الدواء لهذه الظاهرة المزرية المؤلمة بدقة وأمانة. لا أتردد كما فصلت لإخواننا بالأمس في درس التوحيد، لا أتردد أن أقول: أول فجر من شهر شوال يترك الصلاة فيه أعداد لا تعد ولا تحصى ممن صلوا فجر آخر يوم في رمضان. وفي اليوم الأول والليلة الأولى يتخلل أكثرون عن الورد القرآني اليومي الذي كانوا يحافظون عليه في رمضان، إلى غير ذلك من الأعمال. ظاهرة تستحق الدراسة، ظاهرة تستحق وقفة متأنية من أهل العلم. لماذا؟ هذا لا يعد فتورا أيها الأفاضل. الفتور أن تحافظ على صلاة 11 ركعة في رمضان مثلا، وبعد ذلك تصلي 9 ركعات 7 ركعات، أما أن تضيع صلاة الليل بالكلية ف فلا يعد هذا فتورا. الفتور معناه أنك كنت بالأمس في رمضان تقرأ 3 أجزاء وأنت اليوم تقرأ جزءا واحدا، هذا فتور. أما أن تضيع قراءة القرآن بالكلية فهذا لا يعد فتورا. وهكذا، لذا أذكر نفسي وأحبابي بهذه الوصية النبوية الغالية: استقيموا ولن تحصوا. ما هي الاستقامة؟ انتبه معي أيها الحبيب اللبيب، الاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال، الاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال. تقول استقام الظل أي استوى واعتدل، تقول استقام العمود أي استوى واعتدل. فالاستقامة لغة هي الاستواء والاعتدال، والاستقامة اصطلاحا لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع، فهي دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأعمال على الاتباع، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. أكرر، كان صلى الله عليه وسلم يكرر، وترجم الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب من كان يكرر الموعظة 3. أقول الاستقامة اصطلاحا ليست مجرد كلمة يرددها عالم أو داعية أو خطيب، ولكن الاستقامة دين، ولكن الاستقامة منهج. الاستقامة شرعا واصطلاحا هي لزوم الصراط المستقيم الذي ندعو الله جل وعلا في كل صلاة في كل ركعة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، ندعو الله أن يرزقنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعليها ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وعلى رأس الصراط داع آخر يقول: إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة ينادي عليه الداعي على رأس الصراط ويقول: ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه، إن فتحته دخلته، إنك إن تفتحه تلجه أي تدخله. يقول صلى الله عليه وسلم مفسرا وموضحا ومبينا هذا المثل: الصراط الإسلام. انتبه معي، الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا هو الصراط الذي ندعو الله أن يرزقنا إياه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو الصراط المستقيم. فالاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فالاستقامة دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأعمال على الاتباع، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. تعالوا لنقف مع سلفنا رضي الله عنهم جميعا، فهم أدرى الناس بمراد الله، وأدرى الناس بمراد رسول الله. قال أبو بكر الصديق: أعظم الأمة استقامة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ويأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد في هذه الأمة على أبي بكر الصديق، ولو كان عمر رضي الله عنه وعن جميع أصحاب رسول الله. يعرف الصديق الاستقامة بكلمات قليلة رائعة فيقول: الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. يقول عمر: الاستقامة هي الاستقامة على الطاعة وألا نروغ روغان الثعالب. يقول عثمان: الاستقامة هي تحقيق الإخلاص. يقول علي: الاستقامة هي آداء الفرائض. خذوا التفصيل بعد الإجمال. يقول الصديق: الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. نعم يا أحبابي، أصل الاستقامة كما يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الماتع الممتع جامع العلوم والحكم، يقول: وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. مستحيل أن تغض بصرك عن الحرام، أو أن تكف لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، أو أن تكف جوارحك عن المعاصي إلا إذا استقام قلبك. إن لم يستقم القلب على التوحيد الخالص فهذا القلب قلب مريض. وأنا أقول: لا رق قلب لا يرق بالتوحيد، ولا خشع قلب لا يخشع بالتوحيد. أعجب من كثير من طلابنا وأولادنا ممن يقولون: لم تعد تذكرنا بالرقائق. أقول: وأي شيء أفضل من أن نذكر بالتوحيد؟ إن لم تسمع العين بالتذكير بالتوحيد بأسماء الجلال وصفات الكمال فلا دمعت أبدا، وإن لم يخشع قلب يسمع عن الله بأسماء جلاله وصفات كماله وأوامره ونواهيه وحدوده فلا خشع هذا القلب أبدا. لابد أن نعلم أيها الأفاضل أن القلب لا يمكن على الإطلاق أن يتذوق طعم الإيمان وطعم القرب من الله جل وعلا إلا إن استقام على طاعة الله على توحيد الله. فأعلى أنواع الطاعة التوحيد. أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. بل وأنا أضيف للحافظ ابن رجب وأقول لأحبابنا وشبابنا: أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد، وأصل العز والنصرة والتمكين والسعادة في الدنيا والآخرة أن يستقيم القلب على التوحيد. فلا نصرة ولا عزة ولا استخلاف ولا تمكين ولا عودة للأقصى ولا للقدس ولا لغير ذلك من الأراضي والمقدسات إلا إذا استقامت الأمة على التوحيد. فالخطوة العملية الأولى على طريق نصر الأمة وعز الأمة والتمكين لهذه الأمة الميمونة المباركة، الخطوة العملية الأولى هي تحقيق التوحيد بشموله وكماله بصفائه ونقائه. وأنا لا أريد أيضا أن يختزل أحبابنا وأولادنا قضية التوحيد في جانب أو قسم واحد من أقسام التوحيد، وإنما اطرحوا التوحيد بشموله وكماله، اطرحوا التوحيد بصفائه ونقائه، واجتهدوا في أن تردوا الأمة الآن إلى التوحيد الخالص الكامل، واعلموا يقينا أنها الخطوة العملية الصحيحة الأولى على طريق عز الأمة ونصرها وتمكينها وريادتها. هل تقصد بذلك أنك أخرجت الأمة من التوحيد وتريد أن تردها مرة ثانية إلى التوحيد؟ كلا كلا، فلسنا ممن يكفر بالكبائر كما فعل الخوارج أو كما فعل المعتزلة. لا يكفر أهل السنة بكبيرة من الكبائر على الإطلاق، وإنما من باب أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. فالإيمان الآن يحتاج في الأمة إلى زيادة، يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى العلماء الربانيين الذين لا يملون أبدا طرح قضية التوحيد والإيمان، لا أقول في المناسبات، بل في المناسبات وبدون المناسبات. القضية الأولى، انتبهوا، قضية الأمة الأولى هي قضية التوحيد، هي قضية الإيمان، لا، ليست قضية أخرى مهما كان قدرها. فكل قضية في الأمة تبع لقضية التوحيد ولقضية الإيمان، بل هي الصيحة الأولى لكل رسالة والصرخة الأولى لكل نبي. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل وعلا بالجملة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سامحوني، فأنا لا أدع أبدا قضية التوحيد إلا وأحب أن أقف أمامها، ووددت الآن أن لو وقفت اللقاء كله مع قضية التوحيد. فأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. ألم تسأل نفسك لماذا هذه الانتكاسة بعد رمضان؟ وأنا أقول أيضا الجواب هنا في القلب، الخلل في القلب، لأننا لم نحصل التقوى، لم نحصل التقوى في رمضان، مع أن الغاية من الصيام هي أن نحصل تقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا هذه الانتكاسة؟ لأننا ما خرجنا من رمضان بتقوى الله جل وعلا. ما هي التقوى؟ هي الاسم من اتقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى، والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وغضب الله وعذابه وقاية. هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. ما خرجنا من رمضان بالتقوى، ومن ثم ترى هذه الانتكاسات الخطيرة على الطريق، على طريق السير إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الأصل صحة وسلامة القلب أو مرضه. إن سلم القلب سلمت الجوارح، وإن استقام القلب استقامت الجوارح، كما قال حبيب قلوبنا كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالصديق الأكبر يعرف الاستقامة برد الاستقامة إلى أصلها الأول، فيقول الاستقامة هي ألا نشرك بالله شيئا. وفي تعريف آخر للاستقامة قال الصديق إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي لم يلتفتوا إلى إله غيره، لم يلتفتوا إلى إله غيره. هل توافقون أن قلوبنا قد التفتت إلى غير الله؟ إي وربي، التفتت القلوب إلى غير الله، وتعلقت القلوب بغير الله، ورجت القلوب غير الله، وخافت القلوب غير الله. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. شرك الدعاء وشرك الرجاء وشرك الخوف وشرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم املأ قلوبنا بحبك يا أرحم الراحمين. والذين آمنوا أشد حبا لله، فأصل الاستقامة كما قال الصديق أن لا نلتفت إلى إله غير الله. وقد يتوهم الكثيرون منا أنهم لم يلتفتوا إلى غير الله وقلوبهم ملتفتة فعلا إلى غير الله. فعلا الالتفات ليس كلمة، قد يعقد القلب العزم والإرادة على التعلق بغير الله جل وعلا في أي صورة من صور التعلق. ومن جميل ما قرأت ما رواه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، لما انتهت موقعة أحد اقترب أبو سفيان من معسكر المسلمين، ونادى أبو سفيان بأعلى صوته وقال: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي: لا تجيبوه، ما تردوش على أبي سفيان. فكررها ثلاثا، فلما لم يجبه أحد ظن أن النبي قد قتل بالفعل، لا سيما وقد انتشر في الميدان خبر قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنادى أبو سفيان للمرة الثانية: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يسأل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجيبوه. فكررها ثلاثا، فلما لم يجبه أحد ظن أن الصديق هو الآخر قد قتل. فنادى في الثالثة: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها ثلاثا، وظن أن الفاروق هو الآخر قد قتل. فقام أبو سفيان مفتخرا متباهيا وهو يقول: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه، فرد عليه وقال: كذبت يا عدو الله، إن هؤلاء الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقام أبو سفيان يرتجز ويقول: أعل هبل، أي هذا يوم العلو لهذه الأصنام الباطلة، هذا يوم العلو لهذه الآلهة المكذوبة المدعاة، أعل هبل. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم نفسه: ألا تجيبونه؟ ردوا عليه. مع أنه من لحظات بأبي وأمي كان أقول: لا تجيبوه. لماذا أيها الأفاضل؟ لأن القضية الأولى كانت متعلقة بالأشخاص، ولو كان المراد شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القضية الثانية متعلقة بالله جل جلاله، بقضية العقيدة والتوحيد. قال: أعل هبل. لا علو إلا لله العلي، أعل هبل. قال: ألا تجيبونه؟ قال: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قال: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. أنا أتساءل مرارا مع أمة الحبيبة التي أعشقها ورب الكعبة من كل قلبي. وأنا حين أتكلم في هذه الجزئيات لا أتكلم من باب جلد الأمة أو رجمها أو إقامة الحد عليها، كلا كلا، فهي أطهر وأشرف أمة على وجه الأرض، كانت ولا زالت وستظل مع ما تمر به الآن من ضعف وخور، كانت ولا زالت وستظل أشرف وأطهر وأكرم وأقرب أمة إلى الله جل وعلا. ولم لا؟ وهي الأمة الوحيدة التي تقول لا إله إلا الله. ولم لا؟ وهي الأمة الوحيدة التي تؤمن بمحمد رسول الله. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ اللهم اجعلني وإياكم من المؤمنين المتقين. أنا لا أقول ذلك من هذا الباب، وإنما من باب إيقاظ الأمة مع احتفاظ لها بكرامتها ومكانتها. هل الله مولانا؟ هذا سؤال يجب أن يطرح. هل الله مولانا؟ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والله لا أريد أن أطيل النفس في هذه الفقرة الأولى، وإلا فالموضوع طويل، أو الفقرة الأولى لأن الموضوع طويل. فالاستقامة أصلها أن نتجنب الشرك، ألا تلتفت قلوبنا إلى غير الله، أن نعلق قلوبنا بالله، أن نحقق التوكل عليه والرجاء فيه والثقة به والاستعانة به والتفويض إليه، أن نحقق الإيمان على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلف الأمة الصالح، فهم أدرى الناس وأعلم الخلق بمراد الله ورسوله. ولم لا؟ وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستناً فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الاستقامة ألا نشرك بالله شيئا. وربنا جل وعلا يقول لنبينا إمام الموحدين وقدوة المحققين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله أكبر، الله أكبر. تدبر الآية، الله يخاطب نبينا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من إخوانك من النبيين والمرسلين، وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لمن مات مصرا على الشرك، وإلا فمن خلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان غفر الله له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى آخر الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. قال عمر رضي الله عنه: الاستقامة هي أن نستقيم على الطاعة وألا نروغ روغان الثعالب. والله لقد راغ الكثيرون روغان الثعالب، والله مع أول يوم من أيام شوال يروغ كثير ممن صاموا وقاموا الليل روغان الثعالب، ويتصور الكثيرون أنه قد أبيح لهم يوم العيد أن يفعلوا ما يشتهون. هذا هو روغان الثعالب، ترك الطاعة التي كنت عليها روغان الثعالب. هذا الغبش لا ينصر دينا. رجل يجلس بين يدي عالم في بيت من بيوت الله ليسمع عن الله ورسوله، ثم يعود إلى بيته ليسلم قلبه وعقله لفضائية قذرة نجسة عفنة لتشكل قلبه وعقله تشكيلا آخر يصطدم اصطداما مباشرا مع ما كان يتربى عليه بين يدي الربانيين من العلماء في بيوت الله جل وعلا. هذا غبش، هذا روغان الثعالب الذي لن ينصر للأمة دينا. هذا هو روغان الثعالب الذي يخالف الاستقامة على منهج الله وعلى طاعة الله. فالاستقامة أن تستقيم على الطاعة. أتريد أن تقول بأن المستقيم على الطاعة صار ملكا مقربا أو نبيا مرسلا لا يمكن أن يزل؟ حاشا وكلا. فلقد ذكر الله المتقين في قرآنه، وذكر من صفاتهم أنه قد يزل أحد المتقين في الفاحشة. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإن زل المستقيم في بؤرة معصية أو حفرة من حفر الذنوب وتلوثت ثيابه بأشواك الذنوب والمعاصي والخطايا، رفع قدمه وغسل ثيابه بدموع التوبة والأوبة وجدد العودة والرجوع والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيفرح الله بتوبته في أي ساعة من ليل أو نهار. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فرحة الله بتوبتك إليه في أي ساعة أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه. ونحن لا نؤول صفة من صفات الله جل جلاله ولا نعطلها ولا نشبهها، بل نؤمن بكل الأسماء والصفات التي أثبتها جل جلاله لذاته في قرآنه، وأثبتها له أعرف الناس به صلى الله عليه وسلم من غير تحريف لا للفظ الصفة ولا لمعناها، ومن غير تعطيل أو تشبيه أو تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. استقم على طاعة الله ولا ترغ روغان الثعالب. وقال عثمان رضي الله عنه: الاستقامة هي تحقيق الإخلاص. ردها لشرط رئيس من شروط قبول العمل، أن تخلص النية وأن تطهر السريرة والطوية، وإلا فقد يكون عملك عظيما لكن لا وزن له ولا قيمة ولا قبول له عند الله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا في الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. تحقيق الإخلاص، والإخلاص هو تصفية العمل، أقصد عمل القلب وعمل الجوارح، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. فالاستقامة هي أن تحقق الإخلاص. وقال علي رضي الله عنه، وأقول دائما نحن نحب عليا، لا ينبغي أن يصطاد أحد في الماء العكر بل في الماء القذر النجس. أحب الناس لآل بيت رسول الله هم أهل السنة، وأشد الناس حبا لآل بيت رسول الله هم أهل السنة، ونحن نتقرب إلى الله بحب علي وحب فاطمة وحب الحسن وحب الحسين وحب آل بيت رسول الله. يقول رضي الله عنه: الاستقامة هي آداء الفرائض. ردها إلى أصل كبير، وما تقرب عبد إلى الله بشيء أحب إليه من الفرائض، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بعد الفرائض. ولا ينبغي أن يتوهم عاقل أن التقرب إلى الله بالنوافل مع تضييع الفرائض قربة، لا لا، بل بالنوافل بعد إتمام الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته أو مساءته، والفتح أبلغ من الضم، وأنا أكره مساءته. هذه الاستقامة أيها الأفاضل. ومن يقدر على الكلام ده يا مولانا؟ تأصل اللي انت أصلته ده، انت بتعقدنا ولا ايه؟ من يقدر على لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع؟ من يقدر على هذا؟ وهنا تأتي الرحمة النبوية في الكلمة الثانية التي اخترتها في عنوان اللقاء: ولن تحصوا. استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا أن تحققوا الاستقامة كاملة. فما الحل وما العمل؟ يأتي الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: سددوا وقاربوا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: سددوا وقاربوا. سددوا أي استقيموا. طب لا أستطيع، قارب من الاستقامة، اقترب من الاستقامة. إن زلت قدمك على طريق الاستقامة جدد التوبة والأوبة. استقيموا ولن تحصوا، ويقول سددوا وقاربوا. اسمع البشرى واعلموا، يا الله، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. استقيموا ولن تحصوا. طب ما العمل؟ المقاربة. السداد هو الاستقامة. وقاربوا إن لم تتمكنوا من تحقيق الاستقامة على الدوام فاقتربوا منها. وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والسؤال الخطير: كيف نحقق الاستقامة؟ والجواب بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فكيف نحقق الاستقامة على الطاعة؟ والجواب في نقاط محددة، وأرجو أن تنتبهوا معي أيها الأفاضل، ولن أطيل على حضراتكم في هذا الزحام. الخطوة العملية الأولى على طريق تحقيق الاستقامة هي أن نصدق في طلب العون من الله جل وعلا. فاعلم أنك ضعيف بنفسك، لا حول لك ولا قوة، لا حول لنا على طاعته ولا قوة لنا على ترك معصيته إلا بتوفيقه جل وعلا. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذل فهو المخذول، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تتدرب من اليوم أن تتبرأ من طولك وحولك ومن الأنا؟ أنا أنا من أنا ومن أنت؟ لا شيء، لا شيء. أنا العالم الفلاني، لا شيء. لولا أن الله علمك ما علمت شيئا. تبرأ من حولك، تبرأ من طولك. أنت ورب الكعبة بقلبك كريشة ملقاة في صحراء تعصف بها الريح، تقلبها في الساعة الواحدة عشرات بل مئات المرات. قلبك لا تمتلكه ولا تملكه ولا تضمنه، والله لا تضمن كيف يكون حال قلبك إن خرجت الآن من بيت الله، والله لا تضمن. لا تتصور أنك عنترة تستطيع أن تجابه أي فتنة، لا ورب الكعبة، بل نحن أضعف من مجابهة أصغر فتنة. ستكون فتن، الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ستكون فتن. إي ورب الكعبة إنه زمان الفتن، والله نحن نعيش زمان الفتن. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تشرف. هتقطع رقب، ستهلكه. من تشرف أي تعرض، فتح صدره للفتن، وقال أنا أقول ولزل في الفتنة دي، فتنة المال أو فتنة النساء، لا ده أنا فلان. أنت لا شيء. ومن تشرف لها تستشرف. اسمع ماذا قال بأبي وأمي وروحي. قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ابعد عن الفتن، ابتعد عن الفتن. أنت لا تحسن أن ترد الشبهات، داخل على غرف الشات ليه وعلى غرف الدردشة ليه؟ ليه؟ أنا داخل أذب عن الدين، أنت لا تستطيع. ربما تعرض الشبهة على قلبك فتفتن بها أنت. وكم من أولاد لنا دخلوا هذه الغرف ودخلوا هذه المواقع ولم يخرجوا. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا في نفس اليوم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا دخل على موقع إباحة من مواقع الزنا ومواقع الفساد والفسق والانحلال ولم يخرج، وهذا دخل على موقع بدعوى أنه سيرد الشبهات دون أن يكون على علم أو على عقيدة راسخة أو على بصيرة بالدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والمجمل والمبين والعام والخاص والناسخ، لا يعرف شيئا من هذا، لكنه متعاطف مع دينه، فدخل دخولا خاطئا فعرض نفسه بنفسه على الشبهات، فتشرب القلب الشبه، تشربها قلبه. وأنا أقول الشبهة أخطر من الشهوة، ليس معنى ذلك أنني أقلل من خطر فتن الشهوات، بل أقول إن فتن الشبهات أخطر من فتن الشهوات. الذي يقع في فتنة شهوة مكسور، الزاني مكسور، شارب الخمر مكسور، الذي يعمل عمل قوم لوط مكسور، يعلم علم اليقين أنه مذنب، إن ذكر بالله بكى واستحيا. أما الشبهة فقد يضحي بدمه ويضحي بنفسه لأنه يعتقد أنه ينصر دين الله وهو لا يعلم أنه على الباطل. لقد كفر الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم يعلمون علم اليقين أنهم على الحق المبين بالشبهات، واستدل الخوارج على تكفير علي بآيات من قرآن الرب العلي. لذلك أنا أحذر أولادنا وشبابنا، لا تأخذوا العلم إلا من المشايخ، لأن فيه شيخ غبي يوجد الآن في جل البيوت، يسمى بالإنترنت. يدخل ابن من أبنائنا على موقع معين ويقرأ ويأخذ ويشرب، ولا يجد من يعرض عليه الشبهة ليرد عليه بالدليل فيفتن فيخرج، ليكفر فلانا، ليفسق فلانا، ليبدع فلانا، وهو والله لا يعرف الكفر لغة واصطلاحا، ولا يعرف الفسوق لغة واصطلاحا، ولا يعرف البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية، ومتى تكون الإضافية حقيقية، لا يعلم شيئا من هذا. فأنا أحذر أولادنا وشبابنا وأحباب قلبي ممن أرى قلوبهم تتقطع حسرات لدين الله. لكن أقول أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ارجع بتواضع إلى المشايخ الكبار، إلى العلماء. فأين مولانا العلماء؟ وفي مشايخ النهاردة يا مولانا؟ يا رجل اتق الله، دعك من هذا الكبر. أنا أقول لك لا تخلو الأمة أبدا، ولن تخلو الأمة أبدا من أبناء الطائفة المنصورة، من الربانيين الصادقين الذين يقومون لله في الأرض بحجة. روى البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر لتعلم يقينا أن هذه الطائفة موجودة الآن وإلى قيام الساعة، ستكون طائفة من أمتي، أو ستبقى طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى تقوم الساعة. ارجع إلى الربانيين من العلماء، ولا تدعي لنفسك أنك أغير على الدين منهم، ولا تزعم لنفسك أنك أحرص على الحق منهم. لا ورب الكعبة، فاصدق في طلب العون من الله أن يثبتك. ولا تنسى وصية النبي لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك. النبي اللي بيقول لمعاذ: والله إني لأحبك. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك. قال: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني. تبرأ من طولك وتجرد من حولك، واطلب العون والتوفيق والمدد من الله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثانيا باختصار: القصد والاعتدال. القصد والاعتدال. تدخلت في الأوائل الأيام الأولى من رمضان وكنت صاحب همة عالية وكنت صاحب إرادة صادقة، فقرأت الليلة الأولى 5 أجزاء من القرآن، أو 6 أجزاء، بل ومنا من قرأ 10 أجزاء، وكان يختم في الأيام الأول القرآن في كل 3 أيام أو في كل 3 ليال مرة، وهو لم يفعل ذلك، وهذه لأول مرة. وبدأ يقل ويتراخى ويفطر إلى أن وصل إلى حد الانتكاس، فطرق القراءة بالكلية. هذا مخالف للقصد والاعتدال. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي الصحيحين من حديث أنس: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقلوها، قالوا: أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه؟ قال أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبدا. وقال الثاني: وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الآخر: وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء أخشى الناس لله وأتقى الناس لله وأعرف الناس بالله، جاء رسول الله وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأقف مدهوشا أمام هذا الدعاء النبوي الجامع في صحيح مسلم، يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي. لابد من صلاح الدين والدنيا. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. القصد والاعتدال. ثم تنويع الطاعات. ما معنى تنويع الطاعات؟ يعني أنت الآن تقرأ القرآن وشعرت بشيء من السأم، فلا حرج عليك أن تغلق كتاب الله جل وعلا وأن تبحث عن طاعة أخرى وعن عبادة أخرى. اذهب إلى مجلس علم، افتح كتابا من كتب أهل العلم، اذهب لزيارة أخ في الله، اذهب لزيارة مقبرة، اذهب لزيارة مريض، اذهب لزيارة جمعية خيرية لتساهم مع إخوانك بأي صورة من صور العمل، اذهب إلى كتابك الدراسي في الجامعة لتحصل على امتياز بنية أن تنصر الدين وأن تنصر الأمة. هل معك دليل على تنويع الطاعة هذه؟ نعم، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة يوما: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من تابع اليوم منكم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هل حرصت على أن تؤديها كلها في يوم واحد في عمرك ولو مرة؟ نوع الطاعة لتستقيم. إن سئمت النفس طاعة أو شعرت بشيء من الملل فالنفس جموح، اطرك هذه الطاعة. إن لم تكن الطاعة مفروضة في وقت عينه، يعني لا يجوز لأحد أن يقول طب خلاص إلا لادي النهار ما ليش كيف أصلي العصر، لا فاش. هذا هو الاصطياد في الماء العكر. إن لم تكن الطاعة مفروضة في وقت محدد فانتقل من طاعة إلى طاعة بالأمثلة التي ذكر، تنويع الطاعة، ثم اختيار الوقت الذي يتناسب مع إقبال قلبك وروحك وبدنك على الطاعة. فقد يطلب مني بعض طلابنا جدولا للدراسة فأقول له يناسبك أنت أن تطلب بعد الفجر، ويناسبني أن أطلب بعد العصر، ويناسب الآخر أن يطلب بعد العشاء. المهم أن تختار الوقت الذي تقبل فيه نفسك على الطلب أو على الطاعة. هل معك دليل على تنويع الوقت هذا؟ نعم، في الحديث الذي ذكرته آنفة، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، فذكر النبي الأوقات الثلاثة: الغدوة، الصباح، والروحة، المساء. استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة في ظلام الليل، فالليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا إلى الله جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه. يقسم شيخي وحبيبي ابن القيم ويقول: فوالله إن أول ما يمنحهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. وأخيرا أخي الحبيب، تدرج في الطاعات، واحرص على صحبة الأخيار ممن تذكرك وجوههم بالعزيز الغفار. هؤلاء خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، والحديث في مسند أحمد بسند صحيح: خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. هؤلاء شر عباد الله، هؤلاء شر عباد الله. فاحرص على التدرج في الطاعة، أن تبدأ بقراءة وجه في المصحف، ثم بقراءة ربع، ثم بقراءة ربع جزء، ثم بقراءة نصف جزء، ثم بقراءة جزء، وهكذا. هل يجوز أن أقول نتدرج؟ يا من تركتم الصلاة تدرج، خلينا الشهر الأول نصلي صلاة الظهر بس، وبعد ذلك نصلي صلاة الظهر والعصر. هذا خلل يا إخواني، هذا ليس تدرجا، وإنما هو جهل مدقع وجهل متين بدين رب العالمين وبشرع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أشق على حضراتكم، فليس من الاستقامة أن أخالف الاستقامة في الطرح، فالاستقامة في الأقوال والأفعال والأحوال. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الاستقامة. اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك، اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك. اللهم إني أسألك أن تذيقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك ولذة الأنس بك ولذة القرب منك. اللهم إني أسألك أن تحيينا على طاعتك وأن تختم لنا بخاتمة الإيمان والتوحيد. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك من إخواننا وأخواتنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إني أسألك أن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تفرج كروبنا، وأن تكشف همومنا، وأن تزيل غمنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. يا رب ارفع البلاء عن أمة محمد، اللهم ارفع البلاء عن أمة محمد، اللهم ارفع الوباء عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع الوباء عن بلاد المسلمين، اللهم ارفع الوباء عن بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من الوباء والبلاء والفقر والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر بالتوحيد والإسلام والإيمان. اللهم احفظ هذا البلد واجعله سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إليك، اللهم خذ بقلوبنا وقلوبهم إليك، اللهم ردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تدلهم على الحق وتحثهم عليه يا أرحم الراحمين. اللهم اصطر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا واهد أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين.